أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر إليكم عن هذا التأخير عن الموعد المحدد، والذي طالما حرصت أن أبدأ في التوقيت المناسب، ولكن شيء في برمجة الكمبيوتر يؤخر الدرس أو يحتاج إلى شيء من الإجراءات كالمرة السابقة. الحمد لله المرة دي يعني لم تكن طويلة كالمرة السابقة. أحبتي في الله تعالى، هذا درسنا الرابع والتسعون بعد المئة من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الحديث، وقد تناولنا الدروس الثلاثة السابقة مقدمة عن معنى الإحسان، ومعنى الإحسان في اللغة والاصطلاح، والفرق بين الإحسان وما يرادفه من الفضل والتفضل والإنعام. ثم شرعنا نتكلم عن الإحسان في القرآن، واخترنا لذلك نماذج قرآنية على شاكلة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، أو قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل المحروم أو ما قاله الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وما قاله الله جل وعلا كذلك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وعند هذه الآية الكريمة من سورة النساء المباركة أخذنا في الدرس السابق دوائر الإحسان، فالإحسان وإن كان شموليا يشمل كل شيء لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فرحنا نستنبط من الآية ومن آيات أخر دوائر الإحسان التي تبدأ بالإحسان إلى نفسك، والإحسان إلى نفسك بأن تحملها على طاعة الله وتقربها إلى الله، وهو قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والضد لذلك: وإن أسأتم فلها، أي فعليها. ومن بعد الإحسان إلى نفسك جاء الإحسان إلى الوالدين الذي يكون بعد عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به سبحانه، كما في هذه الآية في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكما في الآية الكريمة من سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مضافا إليها هذه التعليمات والأوامر والنواهي في بيان صور الإحسان إلى الوالدين: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني ومن بعد الإحسان إلى الوالدين جاء الإحسان إلى الأقارب، إلى ذوي الأرحام وإلى الأصهار. ففي ذات السورة هنا في سورة الإسراء: وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال بعدها: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الآيات يعني الوصايا الغراء في سورة الإسراء، وعود إلى آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. سورة الأقارب بعد الوالدين، علاقة النسب والجوار وتقسيم الجوار إلى أقسام، والجار ذي القربى له حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، والجار الجنب الغريب له حق الإسلام وحق الجوار، والصاحب بالجنب الجار الكافر له حق الجوار، وحتى هذا الجار الكافر ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما في يوم عيد الأضحى يذبح أضحيته ويقول لخادمه: ابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا اليهودي، ابدأ بجارنا اليهودي، حتى قال الغلام: ما أكثر ما قلت هذا يا ابن عمر، ما أكثر ما قلت، يعني أنت أكثرت علي، أنت قلت مرة كفاية، مرتين، ثلاثة، ما أكثر ما قلت هذا؟ قال: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يبين ابن عمر هنا أن الجار يشمل هذا الجار الكافر، وكيف ينبغي أن نحسن إليه وأن نعطيه حق الجوار الذي جاء في معنى الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبذي القربى واليتامى والمساكين، وفيها الاهتمام بالجنس الضعيف في المجتمع كاليتامى والمساكين، اليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أيضا إحسان لملك اليمين عبدا كان رقيقا إن وجد، أو خادما، أو كنت كفيلا له. كفيل الآن في بلاد الخليج كما ذكرنا نوع من الرق الجديد. الله عز وجل يأمر بالإحسان إلى من ملكت أمره وكان خادما عندك أو عبدا أو كنت كفيلا له أو غير ذلك أو نحو ذلك، فالإحسان إلى المخلوقين هؤلاء جميعا. وقد رأيت في صور الإحسان وفي أقسامه الإحسان مع الخالق والإحسان مع المخلوق، فهذه من صور الإحسان مع المخلوق: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وذكرنا أيضا في دوائر الإحسان الإحسان إلى الكافر، الإحسان إلى المخالف لك في العقيدة، مخالف في العقيدة واحسن إليه. نعم والله، لمن فهم الإسلام وفهم عظمة الإسلام ووسطية الإسلام. كيف ذلك؟ قال رب الممالك سبحانه وتعالى في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه
يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم.
سبحان الله، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ماذا بعدها؟
فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
وهو القائد في ذات السورة:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
هو القائل في سورة الممتحنة:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
ولمن فهم معنى البر ومعنى القسط يدرك حق الكافر على المسلم، باستثناء:
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
الدنيا معكوس دلوقتي، التولي للكافرين كان زمان قبل 20 سنة مثلا من تحت الطرابيزة زي ما بيقولوا، من الداري مستور، حكام يخافوا من شعوبهم. دلوقتي أبدا، مولاة الكفرة وعلى رأسهم أمريكا، وترمب اللي ماسك الحكم في أمريكا ترامب ده ولا بيقولوا عليه، وعندك إسرائيل دولة اليهود وعلى رأسها النتن ياهو وبراك والكلاب دي، مع الاعتذار للكلاب اللي في الدنيا، وحكام العرب أو المتحكمون فيهم مولاة. أمال الدنيا مقلوبة ليه؟ ليه الدنيا منكوسة على رأسها ورفع رجليها؟ يا ريت رفع رجليها كده، ده عريانة عريانة. آية زي الآية اللي أنا تلوتها دي، ممكن لو التزمها الناس تعيد الأمور إلى نصابها، لكن شوف لما تبقى ماشية مقلوبة إزاي. ممكن نيجي مع المسالم لينا ونعاديه، ونيجي مع المعادي لينا ونسلمه ونواليه ونذل له ونعطيه الجزية عن يد ونحن صاغرون. دنيا مقلوبة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. لما يكون مثلا لنا جيران من النصارى في مصر مسالمين، يا سلام، ليهم حق الجوار وحق السلم وحق الإحسان، حقوق قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، اللي عشنا بها قرون عديدة مع أهل الكتاب يتمنوا هم النهاردة يرجع ليهم هذا المعنى. لكن إزاي وهم الكل حريص على أنه يبعد عن الإسلام، الكل حريص يبعد عن الإسلام، إنما في ظل الإسلام: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. مجرد التولي بس، لأن موالاة الكفر إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما تقوليش غير كده، ربنا قال كده هي كده، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
شوف لما ربنا يحكي الواقع بتاعنا اللي موجود الآن، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. أحلامك أوامر يا باشا، أنت أحلم وإحنا ننفذ. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، عشان ما يحصلش معنا اللي حصل مع العراق ولا اللي حصل في الشام. أيوة، خلينا نعيش، نأكل العيش بالجبن، نعطي الجزية عن يدي ونحن صاغرون، في ظل مخططات ماسونية صهيونية يقودها أغيلمة على يدهم تكون هلكة الأمة. ابن بتاع وابن بتاع وحاجة كده غريبة يعني. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. إن لم يكن الفتح بأمر من عنده، والأمر من عنده ده يطلع إيه؟ طوفان يجي على مصر، فيضان. ما كانش كده يبقى سد النهضة وتجف البلد، وإن لم نمت غرقا نمت عطشا. أمر من عنده، لا بلاش دي. أو أمر من عند الكورونا، حد شافها؟ حد وقعت تحت حواسه الخمس؟ من العالم كله مرعوب من الكورونا، مش ده أمر من عنده؟ أمر من عنده. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وعندك من الدوائر اللي ذكرناها الإحسان مع الحيوان، خرجنا من دائرة الإحسان للإنسان ومع الإنسان إلى الإحسان مع الحيوان. ذكرنا حديث سقي الكلب، بغي من بني إسرائيل سقط كلبا فشكر الله لها فغفر لها، رجل نزل بئرا فشرب ثم خرج فوجد كلبا يلهث من شدة العطش ويلحس في الثرى، فقال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من شدة العطش. فنزل فملأ موقه خفه ماء وأمسكه بطرف أسنانه وصعد البئر بيديه ثم سقى الكلب فشكر الله له فغفر له. الإحسان مع الحيوان في قول النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة أجر. الإحسان مع النبات، لمن نحى غصن شوك عن الطريق فغفر الله له. الإحسان مع النبات في مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام قامت الساعة في يد أحدكم، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. حتى مع قيام الساعة دي هي الإيجابية اللي بعلمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. الإحسان مع الجماد في مثل قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، بأي صور من صور الفساد وتلويث البيئة والاحتباس الحراري وعن طريق ثاني أكسيد الكربون وأشياء كثيرة جدا، تلويث البيئة يعمها كلمة تلويث البيئة. لابد نحسن إلى الأرض وإلى الجمادات كلها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أرد السلام على حبايبي الشيخ السعيد عبد المنعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وأكرمك الباري، ربنا يسلمك أنت وإخوانك في الكويت. أختنا رانيا محمود، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ السعيد جزاك الله خيرا. وأذكر أخي الشيخ علاء أبي عبد الله، ادعوا له بالشفاء، هو لا يغيب عن المحاضرة إلا إذا كان مريضا ويشتد به المرض. أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، أسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنه.
وهو صاحب مرض منذ حين، نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية. يا رب واجعل ما يفعله من الدعوة وهو على سرير مرضه في ميزان حسناته، آمين.
أنطلق بكم أحبتي من دوائر الإحسان إلى ميادين الإحسان، يعني دي تقسيمات اصطلاحية، وأنا الحقيقة أفدت من فضيلة الشيخ جميل الشيخ راتب النابلسي، الشيخ راتب النابلسي حفظه الله وبارك الله فيه، غير اللي أنا أخذته من فضيلة الشيخ الشعراوي واللي ما نقلته من الكتب والتفاسير. فذكر الشيخ في محاضرة له دوائر الإحسان، وذكر بعدها ميادين الإحسان، وأنا أختصرها لكم. ميادين الإحسان عبارة عن علاقات، علاقة اجتماعية يزينها الإحسان، في مثل قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا حييتم بتحية، وتحية الإسلام السلام الذي هو شعار الإسلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فتحية الإسلام هي السلام. ولمن قال السلام عليكم نقول عليكم السلام ورحمة الله، ولمن قال السلام عليكم ورحمة الله نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولمن زاد وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. من باب إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ولما دخل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه مع أصحابه وقال السلام عليكم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عشر، فدخل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام عشرون، دخل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثون، وجاء في رواية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال أربعون. لكن الرابعة هذه يعني كأني قرأت فيها خلافات ما بين التصحيح وعدمه. والشاهد هو أن الإحسان في كل شيء، ومنه العلاقات الاجتماعية، مبدوءة بالتحية وجاءت بصيغة الإحسان. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. في العلاقات الاقتصادية أمر الله عز وجل بالإحسان، والعلاقات الاقتصادية مبنية على الإنفاق. قال الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من صور الجهاد في سبيل الله الإنفاق، وهو جهاد المال، وهو المبدوء به في كل آية القرآن باستثناء آية البيعة في سورة التوبة التي هي: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وما سواها كل آيات الجهاد مبدوءة بالمال قبل النفس: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، بكل الصيغ التي وردت بها الآيات. ف فهنا أيضا في باب الجهاد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس كما يفهمها الناس. اللي حب يصلح بين اثنين يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رايح يجاهد في سبيل الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، رايح يدعو إلى الله ويأمر معروف عن المنكر وممكن يتأذى ويدخل السجن يقال له ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ليست هكذا، هذه من الآيات المفهومة خطأ المظلومة في عرف الناس، إنما كما قال أنس رضي الله عنه أو غيره نزلت فينا نحن عندما أردنا أن ننتهي من الجهاد وأن ننتبه لأرضنا وزرعنا ونعود إلى بلادنا، ففينا نزلت أن التهلكة بترك الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد. والأمة الآن في تهلكة، لماذا؟ لأنها تركت الجهاد، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. والذل في الأمة مش محتاج إن أنا أحكي لك عنه، أحكي لك عنه إيه؟ ما أنت بتعاني منه وبتئن تحت وطأته. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وختمت الآية وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى ده اسم الإحسان في العلاقات الاقتصادية، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عند المصائب والدنيا مبنية على الابتلاءات، مطلوب منك الإحسان، مطلوب منك الإحسان، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ده أي إحسان؟ ده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والدنيا دار ابتلاء لابد للمرء فيها من ثمانية: عسر ويسر، وحزن وفرح، واجتماع وفرقة، وصحة وسقى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أنت مطلوب منك في كل هذه الصور من الابتلاءات والمصائب أن تكون محسنا، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والإحسان هنا صبر ورضا وشكر، وهي مقامات. أقلها الصبر وأعلى منه الرضا وأفضل منهما الشكر، وكل ذلك في مقام الإحسان. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. سيدنا يوسف عليه السلام لما حب يلخص قصته قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي خلاصة قصة سيدنا يوسف، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طلب منا الإحسان عند العداوة مع غيرنا، لما يكون في عداوة بينك وبين الآخر خصومة مطلوب منك تكون محسنا، تحسن مع وجود العداوات، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك
إنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
الله أكبر. إحسان مع من؟ مع الخص. لماذا؟ لأنه وما لا تستوي الحسنة ولا السيئة، وما تستوي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، يعني أحسن صور التعامل مع الخص. النتيجة يا رب، يا من خلقت الخلق وتعلم كل شيء عنهم، فإذا بالذي فإذا الذي بينك وبينه عداوة ماذا؟ كأنه ولي حميد. يا الله، كأنه ولي حميد. مين اللي يطيق هذا ويناله؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مع الشيطان الجني، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعن علي بالله، استعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والآيات هذه متكررة في القرآن. هذا الموضع في سورة فصلت، في موضع في سورة الأعراف، وفي موضع في سورة المؤمنون. يبقى الإحسان عند الخصومات، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عندك في مجال أو ميادين الإحسان، الإحسان عند دفع الديات، في قتل خطأ حصل محتاج دفع دية، الديات كبيرة وليست بالسهلة أو اليسيرة، فلا يدفع الدية متنمرا، ولا يدفعها غاضبا، ولا يدفعها حاقدا أو ناقما، إنما مع العفو، مع الإحسان. قال تعالى في باب الديات: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. خلاص، ممكن يكون قتل عمد وفيه القصاص، فعفى عن القود أو القصاص ورضي بالدية، يبقى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الإحسان في مثل هذه المظالم الكبيرة واللي فيها قتل، إن كان عمدا فعدل عن القصاص إلى الدية، أو كان خطأ فليس فيه إلا الدية أو العفو. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك الدين الوحيد اللي جمع ما بين القصاص أو الدية أو العفو هو الإسلام، رسالة خاتمة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يبقى ده إحسان عند إيه؟ أداء الديات. وإحسان عند الطلاق، معروف الطلاق، يا الله شوفوا المشاكل اللي عند الطلاق، شوفوا المحاكم وما فيها، ومن نشر أسرار، وكما يقال في كلام المصريين نشر الغسيل الوسخ في المحاكم يا جدعان، أمام الشهود والحاكم وأمام الدنيا كلها. فيقوم القرآن يعلمنا الإحسان عند الطلاق في مثل قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، حيث تكون الخصومات وحيث تقع المشاكل الكبيرة بين الأسر والعائلات، الله يأمر إما بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. شوف التسريح بإحسان لما يكون إحسان، الإحسان اللي هو أعلى مراتب هذا الدين. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تسريح بإحسان. ليه المحكمة؟ إيه الداعي للمحاكم والقضاء؟ ده القضاء لما يكون حتى شامخ يبقى كويس، إنما ده مش ده، في قلب حروف الميم بقت خاء. وبعدين سبحان الله العظيم، ده من زمان اتعلمنا كده حاجة زي الحكمة، إنه القضاء عاوز عمر سيدنا نوح وصبر سيدنا أيوب وعاوز مال قارون كمان. فليه القضاء وليه المحاكم وليه الفضح وليه ننشر الغسيل الوسخ الدم الناس؟ لا، فإمساكم بمعروف وأداء إليه بإحسان. لا، هنا أسف لك في الديات، هنا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. من ميادين الإحسان الإحسان في الجهاد. فاكر يعني الجهاد عندنا زي مثلا حروب الأعداء، أطماع واعتداء وعدوان وظلم وبغي وسلب خيرات وانتهاك أعراض وتمزيق جثث. لا لا لا، ده عندنا الجهاد الذي هو لرفع راية التوحيد وإعلاء كلمة الله ودفع العدوان ونصرة المظلوم ونشر الحريات للمظلومين والمهضومين ومن أرادوا أن يدخلوا في الدين الحق فمنعوا، كل المبادئ العظيمة التي من أجلها شرع الجهاد في الإسلام يتوجها الإحسان. فتقرأ في باب الجهاد: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
يحب المحسنين. إحسان في الجهاد، إحسان في الجهاد. وفي مثل قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. من ميادين الإحسان، الإحسان في الحوارات، حوار الأشخاص، حوار الحضارات، إحسان أي حوار فكري ينبغي أن يتوج بالإحسان. فنجد قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان مبينا. فمع الحوار الفكري لابد من أن يكون مزينا بالإحسان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الإحسان في أي قول تقوله: وقولوا للناس حسنا. الإحسان وأنت تجادل الكافر يهوديا كان أو نصرانيا، الله يأمرك بالإحسان فيقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن، وهنا تعم المؤمن وغير المؤمن، تعم المجادلين. وآية أخرى في سورة العنكبوت تخص أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء ما ينفع معهم حوار، هؤلاء تأديب وجهاد. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فربنا سبحانه وتعالى يبين أنه في مجال الخصومات: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عندك ميدان من ميادين الإحسان مع اليتامى والضعفاء. القرآن الكريم عندما تحدث عن مال اليتيم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، متكررة في وصايا الغراء في سورة الإسراء، في الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أحسن ما يفعل بمال اليتيم، وأحسن ما يستثمر به مال اليتيم، وأحسن ما ينبغي أن يفعله الوصي بمال اليتيم. وهذا الوصي يقال له من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ويؤمر بأوامر في صدر سورة النساء لعشر آيات من بعد الأمر بالتقوى في الآية العامة: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وتمضي معك الآيات لغاية قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سبحان الله العظيم. وهذا موضوع كبير تفرد له محاضرات وتكتب فيه مجلدات، حق اليتيم في المجتمع. والشاهد هنا في ميادين الإحسان أنه ينبغي أن نتعامل مع اليتيم ومال اليتيم بالإحسان وبأحسن ما ينبغي أن يكون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. في مجال السياسة أو الحرب مطلوب منك الإحسان، في قول ربنا الرحمن في سورة الكهف: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا. هذه صور من ميادين الإحسان في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات الاقتصادية، عند الابتلاءات والمصائب، عند الإنفاق وأنت في ضائقة، عند إعطاء الديات، عند الطلاق، عند الجهاد، مع الحوار الفكري مع الطرف الآخر، مع الكافر في حالة الخصومات، مع اليتامى والضعفاء والمساكين، في السياسة والحرب، إحسان. ومن هنا يستبين لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بما بدأنا به درسنا السابق أن الإحسان شمولي. فهذه أحبتي نماذج من الإحسان في القرآن، فيما جعلناها أولاً عبارة عن دوائر الإحسان، إحسان مع النفس ومع الوالدين ومع أقارب وأصهار والجيران، الضعيف في المجتمع والمخالف لك في العقيدة،
والإحسان مع الحيوان ومع النبات ومع الجماد، أو ميادين الإحسان التي لا تبعد كثيرا عن دوائر الإحسان، حيث العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمصائب والضائقة والديات والطلاق والجهاد والحوار الفكري والطرف الآخر مع الكافر ومع الخصومات ومع اليتامى والضعفاء في السياسة والحرب. أنتقل بحضراتكم من هذه النماذج القرآنية حيث الإحسان في القرآن إلى الإحسان في سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الإحسان في السنة، ويأتي الإحسان في السنة وعلى رأسه هذا الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أو قال: فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. هذه رواية مسلم ولفظه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وبالكسر يعني اسم الهيئة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. والرواية التي أحفظها: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال المبارك كفوري: قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء أي إلى كل شيء، أو على بمعنى في، يكون الإحسان على كل شيء وإلى كل شيء وفي كل شيء، أي أمركم بالإحسان في كل شيء. والمراد منه العموم الشامل للإحسان حيا وميتا، قال الطيبي: أي أوجب مبالغة، لأن الإحسان هنا مستحب، وضمن الإحسان معنى التفضل وعداه بعلى، والمراد بالتفضل إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وغيره. وقال السمني: على هنا بمعنى اللام متعلقة بالإحسان، ولا بد من على أخرى محذوفة بمعنى الاستعلاء المجازي متعلقة بكتب، والتقدير كتب على الناس الإحسان لكل شيء. ذكره المبارك فوري في تحفة الأحوذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. رواه البخاري ومسلم. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية،
ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، رواه البخاري ومسلم. ومن صور الإحسان في سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، رواه مسلم. أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، رواه الترمذي وابن ماجة والنسائي في الكبرى، وقال الترمذي حسن صحيح، وصححه القاضي ابن العربي، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. والحديث يحتاج إلى وقفة وإلى شرح، فضلا عن بقية الأحاديث عن الإحسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد انتهى وقتنا الآن حيث هذه الساعة الأولى، ويمكن إن شاء الله تعالى أن نتناول محاضرة ثانية بعد قليل. فأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 95 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكر الحديث، ويمضي بنا الحديث قدما إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإحسان، من بعد لغة واصطلاحا ومقدمات حول الإحسان. جاء الحديث عن الإحسان في القرآن الكريم، ومن خلال الحديث عن الإحسان في القرآن الكريم تناولنا دوائر الإحسان وميادينه، وذكرنا نماذج لذلك، ثم مضى بنا الكلام فانتقلنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الإحسان في السنة، وفيه هذا العموم وتلك الشمولية التي أرادها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أوتي جوامع الكلم حين قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وفسرها العلماء بمعنى في كل شيء ولكل شيء، على حسب قواعد يعرفها أهل اللغة المختصين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم ها هو النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لذلك مثالا بالقتل: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وأنت ربما تقتل حشرة ضارة كالعقرب والحية ونحوهما، فيراد منك في ظل هذا الإسلام العظيم أنك تحسن في قتل هذه الحشرة، وإن كانت ضارة أو سامة، لأن تقتلها مرة واحدة وألا تعذبها عند القتل. فهذا مثال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. طيب، لو انتقلنا إلى عالم الإنسان، لو أقيم حد على إنسان وحده القتل، نحسن في قتله؟ في الميادين الجهاد وبيقع القتل فرادى وجماعات، فيكون الإحسان في القتل، حيث في القتال في الإسلام لا نمثل بجثة ولا نجهز على جريح، صور من الإحسان في القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، مثال الإحسان في الذبحة، قال عليه الصلاة والسلام: أن يحد أحدكم شفرته، يرح ذبيحته. في الحديث الثاني، لما رأى أحد أصحابه يذبح الشاة أمام أختها، قال: أبيت إلا أن تذبحها مرتين؟ دارها، لا تجعلها ترى أختها وهي تذبح فتتألم لها، فكأنك تذبحها مرتين. سبحان الله، إحسان، عظمة الإسلام. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أو فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وذكرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث المتفق عليه، لمن سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام: أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، لأنه أحسن. وهذا الذي ينطبق عليه مثل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. الآية. إذن من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني وهذا من مقتضيات عدل الله سبحانه وتعالى. من الإحسان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقدم الإحسان للوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وأن الإحسان إلى الوالدين هو ضرب من الجهاد في سبيل الله لا يعدله كثير من صور الجهاد أو الهجرة. فهذا الرجل الذي أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبايعك على الهجرة والجهاد، لماذا؟ أبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال أفتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. كنت تريد الأجر من الله وتريد الجهاد والهجر. وقد أجمع علماء الإسلام على أن هذا في باب فرض الكفاية، لما يكون الجهاد فرض كفاية أو جهاد الطلب. أما الجهاد الذي هو فرض عين أو جهاد الدفع فهذا الذي فيه يخرج الولد بدون إذن والديه والعبد بدون إذن سيده والمرأة بدون إذن زوجها، لأنه جهاد الدفع. وهذا هو الموجود الآن في بلاد المسلمين، ولكن من يفقه أحكام الدين؟ ومن يرفع راية الجهاد؟ ومن يأخذ بأسباب النص؟ أين الإمام وأين الراية؟ أين وحدة الصف؟ أين الأخذ بأسباب النصر المعنوية قبل المادية؟ المادية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه وآخرين من دونه كالشيعة الكلاب، مع الاعتذار للكلاب، الرافضة والنصيرية وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. عندك الأعداء صراحة كالذي يحدث من الكفرة مع مسلم الصين، مسلم الإيغور، ومع الهنود البوذيين والوثنيين مع المسلمين هناك في الهند 200 مليون مسلم، واللي بيحدث مع مسلمي كشمير ومع مسلمي الروهينجا في بورما الوثنية. هذا جهاد دفع، هذا فرض عين، هذا مفروض على الأمة الإسلامية، هذا الذي يخرج فيه الناس جميعا، حتى المرأة بدون إذن زوجها والولد بدون إذن والديه والعبد بدون إذن سيده. نحن نحتاج إلى الأخذ بأسباب النص. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والذكر هنا بسبب المعية، يوجد المعية، كما في الحديث القدسي وأنا مع عبدي إذا ذكرني. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله، كما قال عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص إنما ننتصر على عدونا بطاعتنا لله وبمعصيتهم لله، فإذا عصينا الله واستوينا في المعصية وكانت لهم الغلبة علينا في العدد والعدد كانت لهم الغلبة علينا، كانوا أكثر منا عددا وعدة كانت لهم الغلبة علينا. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم. تنازع موجود في كل شيء على كل المستويات، الفشل موجود، ذهاب الريح أو القوة موجود. القرآن هذا لم ينزل لنقرأه على القبور للأموات، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إذا نفهم حديث الإحسان للوالدين أنه يعدل الجهاد في سبيل الله ويعدل الهجرة إذا كانت الهجرة مستحبة وكان الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، أو كان جهاد طلب لا جهاد دفع. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بذكركم برابعة افتكروها، وأنا بعد الآيات جاتني الإشارة دي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجاءت الإشارة كده، أي حد من الجماعة اللي بيعمل يقول لك الشيخ رافع راية رابعة افتكروها، ما هو برضو في نفس القضية. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من بين صور الإحسان، من بين صور الإحسان، الإحسان إلى المرأة، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان في حق الزوجة. لما بيأتي أحدنا ويتزوج بقول على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين يبقى هو في وادي والكتاب والسنة في وادي آخر. يمكن من أول ليلة، من ليلة العرس، عم أنت بتقول زوجني، يقول له زوجتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. طيب قل لي بالله اللي بيحدث في أفراح المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسوله، اللي بيحدث في الخلوة بين العريس وعروسه، اللي بيحدث بعد ذلك من مشاكل، اللي بيحدث بعد ذلك من عدم مراعاة الحقوق إن كان من الزوج لزوجته أو من الزوجة لزوجها، والإسراف في الإنفاق والبهرجة والزينة والتبرج والضياع اللي عليه الأمة الإسلامية الآن. خليهم يفرحوا، أو خليهم يفرحوا. فين على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بيضع قواعد عامة للأمة، خطبة جامعة نافعة فيها قواعد عامة في كل الميادين، والإسلام ده شمولي. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمورا كثيرة في حجة الوداع، في الخطبة التي قالها يوم عرفة وفي يوم النحر. وكان من بين ما قال في يوم النحر عليه الصلاة والسلام: في أي يوم أنتم؟ قلنا الله ورسوله أعلم، خشينا أن يسميه بغير اسم. في أي شهر أنتم؟ الأول قال: ألستم في يوم النحر؟ قلنا بل. في أي شهر أنتم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في شهر الله الحرام؟ قلنا بل. في أي بلد أنتم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: ألستم في بلد الله الحرام؟ قلنا اللهم نعم. قال: فإن الله عز وجل حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض. احنا النهاردة ماشيين عكس اللي علمه لنا الإسلام على الصراط، يعني كأننا ماشيين عكس الإسلام على صراط مستقيم. لا في حرمة دماء ولا حرمة أموال ولا حرمة أعراض، بس نقول إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، عشان إحنا ما عصناش المسائل. لكن الواقع المرير اللي إحنا فيه، أين حرمة الدماء والأموال والأعراض؟ النبي عليه الصلاة والسلام في قاعدة بعدها، الكل دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دمنا، فلان ابن فلان قتلته ذيل كان مسترضعا، قتلته ذيل كان مسترضعا في بني سعد، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام دماء الجاهلية. وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربانا، ربا عم العباس. ما ليه المسألة؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الدماء، في دماء بتراق في الدنيا زي دماء المسلمين، وأدي المسلمون في الدنيا اقتربوا من 2 مليار، اقتربوا من 2 مليار. قال إيه، في حد بيستغيث يقول لك أنقذوا مسلم الهند، 200 مليون مسلم، 200 مليون مسلم ما يعملوش حاجة، ما يدفعوش عن أنفسهم، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وأدي 2 مليار أو قريبا من ذلك، أو زي الآن 1.7 مليار ومضيعين الدنيا وخسرين الناس وعاوز يخلص منهم. هجات لك الكورونا، ربنا يكرمك بواحدة منها تكون متطورة. هالكورونا منتشرة في الحال. شفتوا كل أعداء الإسلام يتفرجوا على المسلمين وتراقوا دماءهم في كل مكان، فين حرمة الدماء؟ فين حرمة الدماء؟ بلد زي سوريا، مش بشار بيقتل في شعبه، بيدمر أمة، يبيد شعبا؟ طب خلي واحد كده يقتل في أوروبا ولا في أمريكا تقوم الدنيا ولا تقوم. قتل امرئ منهم جريمة لا تغتفر، وإبادة شعب منا أمر فيه نظر. في حد واقف ضد بشار يطالب حتى بأنه يستقيل، فضلا عن أن يعامل كمجرم حرب؟ فين الدماء والأموال؟ الدماء الربا، وكل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. طب وريني دولة مسلمة ما فيهاش ربا، في بلد مسلم ما فيهاش البنوك التي أسسها اليهود من أيام هرتزل لما عمل بروتوكولات حكماء صهيون ووضع قاعدة للاقتصاد الربوي بنشر البنوك الربوية في العالم بأسره. في قرية النهاردة ما فيهاش بنك ربوي، فضلا عن مدينة، عن محافظة، عن ولاية، عن دولة. أنهي بلد تقدر تقول لي ما فيهاش بنوك ربوية وانت عاوز يبقى الربا موجود ومش عاوز الحرب من الله؟ ودلوقتي يمكن نلاقي حد بيستغيث بالله ويقول يا رب ارفع عننا بلاء الكورونا. ومش ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. أهو بس لا فيها يعني حاجة كده من الحاجات الكبيرة اللي ممكن الناس تتوقعها، لا فيروس محدش يراه بالعين المجردة خالص، فأذنوا بحرب، ده غير المحق، يمحق الله الربا. الشاهد إنه النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، في حجة الوداع، كانت خطبة عظيمة جدا لإرساء معالم الإسلام بشمولية الإسلام. فمن بين هذه المعالم اهتم بالأسرة، اللبنة الأولى للمجتمع، حيث إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، فسدت الأسرة فسد المجتمع. إعلامنا اشتغل على الأسرة من ساعة ما دخل التلفزيون في كل بيت. بدأ زمان في مصر في الستينات، ما جاتش الثمانينات إلا والتلفزيون في كل بيت، الفتنة التي يدخل حريمها كل بيت، كما قال عليه الصلاة والسلام في فتن آخر الزمان وعلامات الساعة، فتنة يدخل حريمها، يدخل حريمها كل بيت، أو يدخل حريمها كل بيت. وانتقل التلفزيون من الأبيض والأسود للملون، واشتغل الإعلام على أوسخ ما يكون. وبعد ما كان قناة ولا اتنين يشتغلوا أوقات محدودة، بقى قنوات، وبقى فضائيات أو فضحيات، وبقت السماء مفضوحة، وجالك الفيديو، وجالك المواقع، وكل ده عمل على هدم الأسرة. هدمت الأسرة، هدمت المجتمعات. إنما النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان بيبني، فلما أراد أن يبني مجتمعا علم ما للأسرة من دور في بناء المجتمع. ففي ظل خطبة يرسي فيها قواعد الإسلام عامة، حدثنا عن الأسرة، ما للزوج على زوجته من حقوق، وما للزوجة على زوجها من حقوق، على أن يراعي كل منهما جانب الإحسان في الحقوق والمعاملات. فجاء هذا الحديث عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ. فذكر في الحديث قصة، يعني يأخذ، هو يريد أن يأخذ جزءا من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وده يعني نص رواية الترمذي هنا وابن ماجه، وإلا فالحديث أصله في الصحيحين، ورواه جابر في صحيح مسلم بطوله، وموجود في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، موجود في البخاري ومسلم في الكتب السنن والكتب، كل كتب السنة تكلمت عن حجة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمت عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لك، لما تقرأ مثلا كتاب حجة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمه الله، وأورد الحديث بطرقه في كتب السنة، ستجد الحديث في كل كتب السنة، لكن اللفظ هذا الذي أوردناه هو للترمذي ولابن ماجه، وإلا فكما قلت لك أصله في الصحيحين. وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. كلمة عوان يعني كالأسيرات، المرأة أسيرة عند الرجل، أبوها ملكك إياها، بس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيها معاني كثيرة سمعتها للعلماء حقيقة يعني عظيمة جدا، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا اللفظ بالذات، وفيه جوامع الكلم. أنا لا أذكر كل المعاني في هذه اللفظة، تحتاج إلى توسع في محاضرة مستقلة عن حقوق الزوج، وإلا فهنا لو اكتفينا بالمعنى الشائع الدائع، عوان عندكم يعني أسيرة، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى ملككم أمر النساء فاتقوا الله فيهن، إنما هن عوان عند ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. فتحسن إلى هذه المرأة، ويبقى الإحسان قاعدة عامة لا يستثنى منه إلا هذه الحالة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فحشة مبينة هنا مخالفة صريحة لكتاب الله عز وجل أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فحشة مبينة كأن تسيء في القول أو تهجر في الفعل. فحشة مبينة كبيرة من الكبائر، إلا أن يأتينا بفحشة مبينة، فإن فعلنا وقعنا في هذه المخالفة الكبيرة فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالمرأة إذا نشزت بتقصيرها في حق الله أو في حق الزوج فعظهن، والوعظ هنا يأخذ مسافة، يأخذ وقتا طويلا، على شاكلة وأمرها لك بالصلاة واصطبر عليها. في حالة الوعظ في نوع من الإحسان، الإحسان مع الزوجة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ده مع الوعظ، وعاشروهن بالمعروف ضرب من الإحسان، صورة من صور الإحسان. فعظوهن، قال واهجروهن في المضاجع، في ذات البيت وفي ذات الغرفة وفي ذات المضجع، على عكس ما يفعل الناس، زعل مع امراته على بيت أبوك، زعل مع امراته هو في أوضة وهي في أوضة، لا لا، في حالة غضب الناس تسمع والجيران تسمع والعيال تقعد تولول، لا، في داخل غرفة النوم يستخدم هذا الأسلوب البسيط في الوعظ أو في التأديب. وهجروهن في المضاجع، بأن ينام معها في ذات السرير أو على ذات السرير وهو يعطي ظهره ليفصح عن غضبته وعن زعله، غاية لما تقول له أنت زعلان ليه وتسترضيه. منفعش الهجر وطال الماء الأمد، يبقى واضربوهن ضربا غير مبرح. لا قالت واضربوهن، النبي عليه الصلاة والسلام قيد الضرب ضربا غير مبرح، يعني لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا تضرب الوجه ولا تقبح. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يفعله خياركم، يعني إشارة إلى أنك أنت لا تلجأ لمثل هذا إلا لما يكون الأمر خرج عن كل الحدود. لا يفعله خياركم، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الضرب لغاية لما النساء تسلطت على الرجال فأذن فيه عليه الصلاة والسلام، وبين أنه لا يفعله خياركم. قال واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، في حقوق للرجل على المرأة، حق للرجل على المرأة أو حق للزوج على الزوج، حقوق في المطعم والمشرب، يعني تطعمه تراعي وقت طعامه وقت منامه، تسمع كلامه، لا تخرج إلا بإذنه، لا تصوم نافلة وهو شاهد إلا بإذنه، أمور كثيرة مذكورة في السنة في حقوق الزوج على الزوج. ولنسائكم عليكم حقا، ومنها الحقوق المعنوية والحقوق المادية، وأنك أنت مثلا تحسن إليها وتحسن في عشرتها، وأنك تطعمها مما طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تظلمها ولا تضربها ضربا مبرحا. أمور كهذه لها تفصيلاتها أيضا في كتب السنة. إن ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم، يعني من بين هذه الحقوق، فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وهذه تعني لا يجوز للمرأة أن تدخل أجنبيا في بيتها، هذه مفروغ منها، ولا أن تدخل أحدا من المحارم في بيت زوجها هو غير راضي عنه، فده من المحارم ويجوز له أن يدخلها حتى في غيبة الزوج، لا إلا بإذن الزوج وبرضاه. فلا يطئن فرشكم، يدخل بيوتكم ويجلس مجالسكم من تكرهون، ولا يذن في بيوتكم لمن تكرهون. فذكر هذا في الرواية هنا، وذكر أمورا أخرى في حديث أخر، قال ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن، وده محل الشاهد في ذكر هذا الحديث في باب الإحسان. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن. من بين صور الإحسان في كسوتهن وطعامهن، تكسوها إذا اكتسيت، تكسوها كسوة الصيف، كسوة الشتاء، تكسوها إذا احتاجت إلى الكسوة، كانت لباس بيت أو لباس خروج. وطبعا عشان النساء لا تتمرد على الرجال، هذا قانونه كما قال الله، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كسوة الشتاء الماضية لسه موجودة زي ما هي، لسه حلوة وجديدة وتتلبس، مش شرط الشتوى الشتوية دي ما دام الزوج ليس من أصحاب السعة في الماء. إنما المقول تكسوها إذا اكتسيت، طب افرض هو يعني لظروفه بيلبس كثير ويروح مجالات كثيرة في العمل وفي الدعوة، ممكن يجيب أكثر منها على حسب الحاجة. لكن يبقى القانون إنه الإحسان إليهن في كسوتهن وفي طعامهن، مش معناها إنه هو يأكل وهي ما تأكلش، لكن ممكن يضيف، لازم يأخذ مراته معاه؟ لا طبعا، ومتعزمش هو ومراته، بيروح هو حق الضيافة ولبي الدعوة، وهو مروح يجيب طعام لمراته. إذا كان من جنس ما أكل بخير وبركة، ما كانش لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فشوف الإحسان لما يأخذ هذه الصور، ودي صور حسية غير الأمور المعنوية المرتبطة بعدها، حسن التعامل مع الزوجة والتودد إليها. ولما ربنا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قاسم المشترك في الحياة الزوجية المودة المحبة والرحمة لضد العنف. النهاردة بيوت المسلمين شركة قائمة على الحقوق والمنافع، هتجيبوا ايه ونجيب ايه وعليكوا ايه وعلينا ايه، زي عند ما يجي العريس يتقدم للعروسة، ها وهنعمل ايه، طيب والمهر كام كده، طيب السكن هنجيب 4 اوض، طيب ده كتير قوي ما اقدرش، اوضتين علينا واوضتين عليكم، طب والفرش نصه علينا ونصه عليكم، طب وال وفستان العروسة نتأجره ونص علينا ونص عليكم، طب وكوافير العروسة نص علينا ونص عليكم، طب وعزكم الله وجزمة العروسة فرد علينا وفرد عليكم كده. هي دي الشركة القائمة، إنما الشركة اللي في الإسلام وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، بذا تقوم البيوت، ده الإحسان. هلا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وده مثال في الإحسان، وإلا فهو أعم من ذلك. والحقوق لم تذكر هنا بكامله، وإنما ذكرت في أحاديث أخرى. إنما لأهمية أمر الأسرة في المجتمع النبي عليه الصلاة والسلام أفرد لها جزءا من القواعد العامة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في حجة الوداع. خطبة الوداع وحجة الوداع سميت بذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولما تسمع كلمة الوداع يبقى معناها أعظم وصية بيوصي بها المودع. ولذلك في موضع آخر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعظ أصحابه، حديث العرباض بن سارية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ شوف بقى موعظة المودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. فموعظة المودع عظيمة، ولذلك ركز فيها النبي عليه الصلاة والسلام على قضية الأسرة والإحسان إلى الزوجة. ومن أحاديث الإحسان في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. رواه ابن ماجة وأحمد وابن حبان، وجود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، وصحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تخريج المسلم. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ هنا بتكلم عن الإحسان مع المخلوقين، هو جانب من الإحسان كما أشرنا سلف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. يعني شهادة الخلق دلالة على شهادة الخالق، أنتم شهداء الله في الأرض. وفيها أيضا أن الإحسان إلى الجيران هو الإحسان. ولما الجيران والأصدقاء الأقرباء من يحيط بك من يعرفك يشهد لك بالإحسان فأنت محسن، وإن شهد عليك بالإساءة فأنت مسيء. أسأل الله أن يجعلنا من المحسنين وأن يعفو عن كل تقصير قد اقترفناه، آمين. أذكر شيئا من كلام السلف في الإحسان. قال ابن عيينة رحمه الله
سئل علي رضي الله عنه عن قول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فقال العدل الإنصاف والإحسان التفضل، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. العدل الإنصاف به توضع الأمور في مواضعها ويكون الحكم في موضعه، وضع الشيء في موضعه. لكن الإحسان به تزدان الدنيا وتتجمل، فالإحسان هو التفضل. وقد ذكرت هذا عند الكلام عن الإحسان ومرادفاته من التفضل والفضل والإنعام. وقرأ الحسن البصري رحمه الله تعالى هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قرأ الحسن البصري هذه الآية ثم وقف فقال: إن الله جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئا من طاعة الله عز وجل إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه، رواه أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء. وذكرت لكم سلفا أن وفدا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ فتلى عليهم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الوصايا العشر في الأنعام. قال: وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فقرأ قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقالوا: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا العرب. وقال ابن القيم: مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، ذكره في كتابه حاد الأرواح. وقال أيضا: فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال. قاله في طريق الهجرتين مرة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده، حاد الأرواح. قال أيضا: فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع النقم، وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنع وصول النعم إليه. فالجبن ترك الإحسان بالبدن، والبخل ترك الإحسان بالمال، طريق الهجرتين. وقال في موضع آخر: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان. هذا كلام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في منازل بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فهو يقول: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة أي الإحسان تجمع جميع المنازل: الإسلام والإيمان والتقوى والإحسان، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، وكل ما قيل من أول الكتاب إلى هاهنا فهو من الإحسان. مدارج السالكين لابن القيم. وقال رجل لأحد السلاطين: أحق الناس بالإحسان من أحسن الله إليه، وأولاهم بالإنصاف من بسطت القدرة بين يديه، فاستدم ما أوتيت من النعم بتأدية ما عليك من الحق. هذا رجل ينصح السلاطين أيام ما كان فيه علماء بينصحوا الحكام وأمر معروف ونهي عن منكر، مش النهاردة السمع والطاعة ومن غير ما يقول إلا أن ترى كفرا بواحا، مش النهاردة في فكر الإرجاء والمداخلة أو الجامية تطيع الحاكم على أي صورة من الصور وإن كان متغلبا، ويظهر على الناس في الإعلام يزني ويشرب الخمر ويقع في كبار المعاصي وانت تدعو له شد حيلك ربنا قويك. أيوة كده كده الشغل تمام، ولازم تدي له فرصة نص ساعة على الأقل. ها ايه يا ريس، شوف العلماء بينصحوا الفقهاء بينصحوهم: أحق الناس بالإحسان من أحسن الله إليه، وأولاهم بالإنصاف من بسطت القدرة بين يديه، فاستدم ما أوتيت من النعم، أو من النعم هنا لأن النعم في مجال آخر، فاستدم ما أوتيت من النعم بتأدية ما عليك من الحق. قاله ابن قتيبة في عيون الأخبار. ومن فوائد الإحسان: للإحسان ثمرة عظيمة تتجلى في تماسك بنيان المجتمع وحمايته من الخراب والتهلكة ووقايته من الآفات والأوبئة. يعني كأنه الأوبئة الموجودة دلوقتي عشان ما فيش إحسان في الدنيا، لما يوم ما يكون في إحسان ربنا كريم هو المحسن المتفضل المنان. للإحسان ثمرة عظيمة تتجلى في تماسك بنيان المجتمع وحمايته من الخراب والتهلكة ووقايته من الآفات والأوبئة. المحسن في معية الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع المحسنين، إن الله يحب المحسنين. من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله معه فلن يزل ولن يضل، ومن كان الله معه فلا يخاف بأسا ولا رهقا. لا يخاف بأسا ولا يخاف بخسا ولا رهقا. والمحسن يكتسب بإحسانه محبة الله عز وجل، إن الله يحب المحسنين. وليست العبرة أن تحب، وإنما العبرة أن تحب. وهنا يعلن ربنا أنه يحب أهل الإحسان، إن الله يحب المحسنين. وللمحسنين أجر عظيم في الآخرة، حيث يكونون في مأمن من الخوف والحزن، ذلك أن المحسن قريب من رحمة الله عز وجل. فالإحسان، وكما في الآية إن رحمة الله قريب من المحسنين، والإحسان هو وسيلة المجتمع للرقي والتقدم. وإذا كان صنوه أي العدل وسيلة لحفظ النوع البشري فإن الإحسان هو وسيلة تقدمه ورقيه، لأنه يؤدي إلى توثيق الروابط وتوفير التعاون، والإحسان وسيلة لإزالة ما في النفوس من الكدر وسوء الفهم وسوء الظن ونحو ذلك. والإحسان يكون في عبادة الخالق، وذلك بالامتناع عن المعاصي. الإحسان في عبادة الخالق يمنع العبد عن المعاصي. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإن من عبد الله كأنه يراه لم يكن كذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية، فضلا عن مواقعتها. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقته الخاصة وعيشهم الهنيء، ونعيمهم التام، فإن أراد الله به خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين. قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ومن فوائد الإحسان أن الإحسان إلى الناس سبب من أسباب انشراح الصدر، الذي يحسن إلى الناس ينشرح صدره ويشعر بالراحة النفسية. ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وأن الإحسان من أسباب انشراح الصدر، فقال: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما ذكره ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد. ومن فوائد الإحسان أن الإحسان إلى الناس يطفئ نار الحاسد. إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان، فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا، وله نصيحة وعليه شفقة، وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه. فاسمع الآن قوله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قاله الله تعالى في سورة فصلت، وقال في سورة القصص: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هذا مع أنه لا بد له مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه، وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه. ومن جرب هذا عرفه حق المعرفة، والله هو الموفق المعين، بيده الخير، بيده الخير كله لا إله غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا على وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنه وكرمه. قاله ابن القيم في بدائع الفوائد رحمه الله تعالى. هذا، وأختم بالكلام عن أقسام الإحسان. فالإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى عباد الله. وكل قسم منهما ينقسم إلى واجب ومستحب. فأما الإحسان في عبادة الله فيتضمن الإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، وذلك بالإتيان بها على وجه كمال واجباتها. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. يعني الأول من جنس الفرائض والثاني من جنس النوافل. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات بأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع، فهذا من الإحسان الذي فوق الواجب. قاله ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم: وأما الإحسان إلى عباد الله فالواجب منه هو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، بأن تقوم بحقوقهم الواجبة كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق كما أنك تأخذ مالك وافيا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء كما أسلفنا في دوائر الإحسان. وقال ابن رجب: والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. قاله في جامع العلوم والحكم: وأما المستحب منه فهو القدر الزائد على الواجب في ذلك كله. ومثال ذلك بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو من باب الصدقة والإحسان،
قاله السعدي في بهجة قلوب الأبرار. هذا وتتعدد صور الإحسان في حياة الناس ما بين الواجب والمستحب، فهناك إذن كالذي ذكرنا وصور أخرى بخلاف التي ذكرنا، ونحن لازلنا ندور في فلك الإحسان كسؤال لنبين ما معنى الإحسان، أو قال أخبرني عن الإحسان، أو قال ما الإحسان، ولا يزال الكلام موصولا عن الإحسان إن شاء الله تعالى سؤالا ثم جوابا. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وما فيه من جانب المراقبة أو المشاهدة. فالكلام إذن موصول. والآن الحمد لله أتينا على الساعة الثانية في هذا اليوم مكتفيا بهذا القدر، مستودعا الله عز وجل إياكم إلى أن أراكم بإذنه سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.